من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال الرجال في جبهات الصمود والتحدي، هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، رضي الله عن أصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله في هذا اليوم الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام كحديث مختصر وصورة موجزة عن هذا الرجل العظيم وعن هذا الإمام الذي أحدث تغييرا كبيرا في بلدنا وفي شعبنا، وأقام دولة إسلامية ما زالت آثارها إلى هذا اليوم. وببركته وببركة جهاده وعمله في هذا البلد استمر الخط الزيدي، استمر الخط الجهادي، استمر خط أهل البيت عليهم السلام في بلدنا نقيا صافيا، بالرغم من أنه شابه الكثير من الأخطاء ومن العقائد الباطلة التي دخلت، لكنها ظلت خارج منهجية الإمام الهادي عليه السلام. الأخطاء والعقائد التي تسربت إلى بلدنا من خلال المعتزلة وغيرهم من الطوائف الضالة ظلت خارج الخط الصحيح والصراط المستقيم الذي سار عليه الإمام الهادي عليه السلام، وسار عليه أعلام الهدى من أهل البيت الذين كانوا في كل مرحلة يأتي علم من أعلام أهل البيت عليهم السلام يصحح، يجسد هذا الدين في واقع الحياة ويصحح الأشياء التي طرأت من الأخطاء وغيرها، كما عمل السيد حسين رضي الله عليه الذي صحح الأخطاء التي كانت دخيلة على منهجية أهل البيت عليهم السلام، منهجية الثقلين. وظل أهل البيت عليهم السلام بحق كما أخبر عنهم الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فكان الشهيد القائد السيد حسين رضي الله عليه والامتداد الحقيقي لخط الإمام الهادي، وعمل من خلال محاضراته ودروسه على التنقية لهذا النهج مما علق به ومما دخل إليه من آخرين، إما آخرين ليسوا من أهل البيت عليهم السلام أو حتى من أهل البيت لكن تأثروا بآخرين ولم يعودوا كاملين أو لم يكونوا كاملين، فأدخلوا لنا ثقافات مغلوطة مزقت الأمة وأضعفت الأمة وانحرفت بها عن منهج الإمام الهادي عليه السلام الذي هو منهج علام أهل البيت إلى أن نصل إلى النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالسيد حسين رضي الله عليه تحدث كثيرا في دروسه وفي ملازمه، وعاد الناس عمل على أن يشدهم إلى الإمام الهادي، إلى العودة إلى منهج الإمام الهادي عليه السلام، ومؤكدا بأن ما يقدمه ليس جديدا وإنما هو مما صح أول شيء من القرآن، ثاني مما صح وثبت عن أهل البيت عليهم السلام وبالذات أهل البيت القدامى والذين منهم الإمام الهادي عليه السلام من أكابرهم. فمن يتأمل في مسيرة القرآن الكريم يجد بأن السيد حسين رضوان الله عليه أعاد الناس إلى الأصالة، وهذه هي هذا هو دور أعلام الهدى، دور أعلام الهدى عبر التاريخ أنهم يجسدون المسيرة الإلهية في حياتهم وفي واقعهم، ثم يعملون على إزالة ما علق من الأخطاء بهذه المسيرة العظيمة، المسيرة الإلهية. السيد حسين لم يقم إلا بدوره كغيره من أعلام الهدى عبر التاريخ. عندما نأتي إلى نقطة واحدة هي مسألة هل هناك خلاف بين أعلام أهل البيت عليهم السلام، السيد حسين رضي الله عليه أشار إلى هذه المسألة بأنه لم ولن يحصل أي خلاف بين أعلام أهل البيت عليهم السلام الذين هم مصادر للهداية، لأنهم يأخذون علمهم من مصدر واحد يوصلهم بالله سبحانه وتعالى. ويؤكد شهيد القائد رضوان الله عليه بأن ما ورد في بعض المسائل التي يقدمها البعض كمسائل حصل فيها خلاف بين أعلام الهدى إما مرده إما خطأ في النقل عن الأعلام، فيأتي من النسخ مثلا أو من البعض ممن يسمع ولا يعي ولا يفهم، يأتي الخطأ من هنا وليس من الأعلام، من الناقلين من النساخين، أو أن هناك مثلا من يسمع عن الإمام الفلاني ولا يفهم الوضعيات التي يتم فيها إنزال الحكم الشرعي في المسألة الفلانية، فلا يمكن أن يحصل أبدا خلاف، لأنه نحن الآن لا يمكن أن نتصور أن يحصل خلاف بين أنبياء. هل أحد منا يتوقع أن يكون هناك خلاف بين أنبياء الله؟ لا أبدا. وبالتالي أعلام الهدى نفس الكلام، هم ورثة الأنبياء، لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الأعلام أبدا. فالمسألة هي من هنا، إما أن يكون هناك خطأ في النقل من بعض من يسمع، أو من الناسخين يأتي خطأ في النسخ، أو أن هناك أناس أخذوا علمهم من غير آبائهم وقدموا لنا أعلام وهم ليسوا أعلام، أو أن البعض لا يفهم الوضعيات، هناك وضعية مثلا قدم فيها الحكم الفلاني أو أنزل فيها الحكم الشرعي الفلاني في المسألة الفلانية، والإمام الفلاني مثلا أنزل المسألة بشكل آخر نتيجة للوضعيات، وقدمت المسألة بأنه خلاف، جاء أناس بعدهم قدموا المسألة أنه حصل خلاف بين الإمام الفلاني والإمام الفلاني. يجب أن نعي وأن نفهم بأن أعلام الهدى هم ورثة للأنبياء، فإذا كان لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين الأنبياء فكذلك أيضا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين أعلام الهدى بين مصادر الهداية، لأن المصدر واحد الذي يأخذون منه علمهم، التأهيل أيضا واحد، الله سبحانه وتعالى هو من يتولى تأهيلهم، هل يمكن أن يوجد خلاف بينهم؟ هذا غير صحيح، وبالذات أن الله سبحانه وتعالى يتوعد ويتهدد على المختلفين ويهددهم بجهنم، لا يمكن أن يحصل هذا على الإطلاق. المسألة هي كما قلت إما خطأ في النقل على الأعلام، وكما أشار إليها السيد حسين رضي الله عليه، أو عدم فهم للوضعيات التي يتم فيها إنزال الحكم الشرعي في المسألة، أو يأتي خلاف من علماء هم من داخل دائرة أهل البيت ولكن تأثروا بثقافات من خارج الثقلين وقدموا لنا إما حكموا وهم لا يرجون إلى مستوى أن يكونوا أعلام هداية. وبالتالي القرآن الكريم هو من سيبين لنا من هم أعلام الهدى الورثة الحقيقيون، على قاعدة حددها الإمام الهادي نفسه عندما قال عليه السلام: العترة تدل على القرآن والقرآن يدل على العترة. أيضا كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله في حديث الثقلين بأن القرآن هو الثقل الأكبر وهو الأساس، يعني هو الحاكم. عندما نأتي للإمام الهادي عليه السلام ماذا يقول حول هذه المسألة، لنعرف بأن السيد حسين رضي الله عليه لم يأتي بشيء جديد عندما يتحدث عن استحالة أن يكون هناك خلاف بين أعلام الهدى، وأن المسألة هو كلام أهل البيت عليهم السلام ليس خاصا بالسيد حسين، وإنما هذا هو منطق أهل البيت القدامى بالذات الذين هم من أعظم مصادر الهداية، هنا يقول الإمام الهادي عليه السلام حول الاختلاف بين الأعلام: ومنهم الأعلام الذين أمرنا الله باتباعهم من آل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وهذه مسألة أيها الأخوة هي مهمة جدا، لأن الكثير هناك الكثير من يدعون، هناك الكثير ممن يعملون على أن يقدموا أنفسهم مصادر هداية وهم في الواقع ليسوا مصادر هداية، أو يقدموا أنفسهم أعلام للأمة وهم ليسوا بمستوى أعلام، لا يعملون أي شيء من أجل هذه الأمة، لا يتحركون في مواجهة ظلمة، ولا يقدمون رؤية بناء للأمة، وإنما هكذا يعني يتحركون باعتبار أنه عالم ومن أهل البيت ويريد أن يقدم نفسه بأنه عالم هدى وأنه مصدر هداية. البعض يعني كما نقول في لهجتنا الدارجة مشعبين، والبعض لا يستبعد أن يكونوا مدفوعين من جهات أخرى بهدف تمزيق النسيج الاجتماعي، إيجاد فرقة بين الأمة الواحدة التي التأم والتم شملها. لا يستبعد أن يكون البعض مدفوعين، بل حتى البعض وإن لم يكونوا يعني وإن كانوا يتصرفون حتى بحسن نية، لكن نجد أن المال السعودي المدنس يبرز، يعني البعض في الفترات الماضية يستلمون الأموال من السعودية تحت عنوان فاعل خير، مثلهم مثل الوهابيين. لاحظوا الوهابيين كانوا يستلمون الأموال وما زالوا، ويظن البعض بأن المسألة أن السعودية هي تهتم ببناء المساجد وتهتم بانتشار الإسلام وليس لديها أي أغراض أو أجندة أخرى. وظهر في الأخير بأن الأموال التي كانت تدفع من الإمارات أو من السعودية أو من الدول الخليجية كان الغرض منها والهدف منها هو استهداف الهوية الدينية للشعب اليمني، ثم تحريك هؤلاء متى ما أرادوا للمصالح الاستعمارية، يعني يحركوهم لمصالح أمريكا الاستعمارية. حركوا الوهابيين أيام الحرب في أفغانستان، حركوهم يحاربوا نيابة عنهم في العراق، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في مناطق، في لبنان، في مناطق كثيرة. الآن وجدنا أن المال الذي كان يدفع من قبل السعوديين، أن السعودية جاءت لتقول هيا تحركوا، وفعلا حركوا كل هؤلاء الذين دعموهم طوال الفترات الماضية كمرتزقة. العلماء الآخرين نفس الكلام، يعني وإن حتى وإن كانوا في إطار يعني تحت عناوين أنهم زيود وأنهم علماء ويعملون في نشر العلم وفي نشر وبتمويل يأتي من نجران، يأتي من السعودية من تحت عنوان فاعل خير، لا، السعودية الآن بدأت تحرك الأدوات أو الأشخاص الذين كانوا يمولون هذه الحركات العلمية ويحركونهم هيا. وفعلا وجدنا أنهم يعني تحركوا بأشياء عجيبة وغريبة، يعني في الوقت الذي يأتي المرتزقة من كل أصقاع العالم، يأتي من الأرجنتين ويأتي من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، يجتمع المرتزقة وشذاذ الآفاق والمجرمون ليجتاحوا بلدنا وينتهكوا أعراض هذا الشعب، نجد أن هؤلاء يتحركون في تدجين الناس وفي إبعادهم عن الجهاد في سبيل الله وصرفهم عن التحرك للدفاع عن عزتهم وعن كرامتهم وعن بلدهم تحت عناوين ومسميات كثيرة جدا جدا. منين جاء هذا المنطق؟ لأن هناك من الممول الذي مول في الفترات الماضية هو وجههم بأن يكون منطقهم هو هذا، تحركوا لمواجهة أنصار الله، تحركوا للتثبيت، تحركوا للتدجين، فنراهم تحركوا في أماكن كثيرة جدا. هذا هو نتاج المال السعودي، هذا نتاج المال المدنس الذي لم يكن من فاعل خير، هو كان من الأمراء، كان من هؤلاء المجرمين لغرض في نفوسهم لاحتواء هؤلاء ولتفعيلهم متى ما أراد النظام السعودي أن يحركهم، أن يأتي ليحركهم. هذا هو الحاصل أيها الأخوة، وإلا وضعية بلدنا تستدعي أن يتحرك الناس حتى لو لم يكن هناك إلا يعني رجل عادي يتحرك لمواجهة الاحتلال والغزو، لكان يجب أن يلتف الناس حوله للدفاع عن أعراضهم وعن شرفهم وعن كرامتهم، فضلا عن أن يكون شخص كالسيد عبد الملك حفظه الله. على كل، عندما نأتي إلى أقوال الإمام الهادي عليه السلام نجد أنه يتحدث بأنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف على الإطلاق. من جملة ما قال: الإمام الهادي عليه السلام: إن اختلاف آل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أيها السائل عن أخبارهم لم يقع ولا يقع أبدا إلا من وجهين، فأما أحدهما فمن طريق النسيان للشيء بعد الشيء والغلط في الرواية والنقل، وهذا أمر يسير حقير قليل يرجع الناس منهم عن نسيانه إلى القول الثابت المذكور له عند الملاقاة والمناظرة. والمعنى الثاني فهو أكبر الأمرين وأعظمهما وأجلهما خطرا وأصعبهما، وهو أن يكون بعض من يؤثر عنه العلم تعلم من غير علم آبائه واقتبس علمه من غير أجداده، ولم يستنر بنور الحكمة من علمهم، ولم يستضيء عند إظلام الأقاويل بنورهم، ولم يعتمد عند تشابه الأمور على فكرهم، بل جنب منهم إلى غيرهم واقتبس ما هو في يده من علمه من أضدادهم، فصار علمه لعلم غيرهم مشابهة، وصار قوله لقولهم لقول أهل البيت صلوات الله عليهم مجانبا، إذ علمه من غيرهم اقتبس، وفهمه من غير زنادهم ازدنده، فاشتبه أمره وأمر غيرهم، وكان علمه كعلم الذين تعلم من علمهم، وقوله كقول من نظر في قوله وضوء نوره كضوء العلم الذي في يده، وهكذا. يعني لم يقتبس قال من أهل البيت عليهم السلام، لم يقتدي بهم، وبالتالي حصل الخلاف. وبالتالي كما قلنا سابقا لا يمكن أن يكون هناك خلاف بين أعلام الهدى إلا من هذه الطريقة، إما الخطأ في النقل أو أن يكون هذا الشخص أخذ العلم من غير أهل البيت، من غير مصادر الهداية. وقدم لنا أحيانا البعض، كثير منهم قدموا كأعلام هدى كأئمة حكموا وليسوا بمستوى أعلام هدى ومصادر هداية. الحديث عن الإمام الهادي عليه السلام هو حديث كبير جدا، ولكن يعني قد حاولنا أن نقدم ما تيسر عن الإمام الهادي عليه السلام من خلال هذه الحلقات، مع أنه يتطلب الحديث الواسع والكثير عن الإمام الهادي عليه السلام، ولكن أحببنا أن نتحدث عنه بصورة مختصرة. وفي الختام، كان الإمام الهادي عليه السلام شخصية قيادية من الدرجة الأولى، ومن الرجال العظماء الذين يتركون أثرهم على التاريخ، وهو بما توافر له من السمات الهامة المكونة للشخصية القيادية والعوامل والمؤثرات الأسرية والثقافية التي تعاورت على بناء شخصيته، كان لابد أن يكون قائدا لأنه خلق ليكون كذلك، لأن القيادة طاقة يمتلك الهادي مخزونا ضخما منها وقدرة وأن يصرفها، وقد تساعده الظروف وقد لا تساعده، وفي هذا تتفاوت خطوط عظماء التاريخ. تلك أيها الأخوة المستمعون الكرام كانت صورة موجزة من سيرته رحمه الله، فقد عاش حياته كلها شديد الوفاء لشعاره الذي أعلن: والله ما هي إلا سيرة محمد أو النار، حتى لقي الله وليس في بيته درهم ولا دينار، ولقد قبضه الله إليه بعد جهاد مرير مع أعداء الله وفي رجله أثر جراحة انبعثت منها الرائحة التي خص الله بها الشهداء، ولا تزال تلك الرائحة الزكية يفوح عبيرها إلى وقتنا الحاضر إكراما منه سبحانه وتعالى لذلك الإمام المجاهد الصابر. وكانت وفاته عليه السلام في 20 ذي الحجة سنة 298 للهجرة، بعد عمر حافل بالجهاد والدعوة إلى الله، حيث لم يترك ناحية من نواحي الجهاد إلا وسار فيها. ومشهده عليه السلام في جانب المسجد الجامع بصعدة، ومسجده عليه السلام اليوم في صعدة من أشهر المعالم الدينية في اليمن، وقبره بجواره مشهور مزور سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يثبتنا وأن يحشرنا مع هؤلاء العظماء، وأن يثبتنا على النهج الذي ساروا عليه، ونعجل بالفرج والنصر لبلدنا وشعبنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.